هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي رحمة الله عليه.
وهذا مبني على أنه لا يجب تعيين الصلاة المفروضة، وأما المغرب فثلاث وأما الفجر فركعتان، ولكن الصحيح في هذا أن يتحرى ويتفطن يتذكر حتى يتبين الله. نعم.
ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة، ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده فكذلك يبني على اليقين. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال، فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. وأمثلتها كثيرة جدا. القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي.
القاعدة
الثانية عشرة.
الثانية عشرة بسكون الشين.
نعم.
وليس عندي تاء. الحقوها نعم.
القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة،
وهذا يستثنى منه ما إذا كان الإكراه بحق فإنه لا يشترط فيه الرضا، كبيع مال المحجور عليه لوفاء دينه فإنه لا يشترط أن يرضى. لو قال: أنا لا أرضى أن تبيع بيتي لتوفوا غرمائي، أو لا أرضى أن تبيع سيارتي، قلنا إن رضاه ليس بشرط لأنه مكره بحق. نعم.
فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببعضه شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات نظير الصداق، فالبيع بأنواعه والوثائق.
نعم. الوثائق ثلاثة: الرهن والضمان والكفالة، كل هذه عقود توثق الحق.
فالبيع بأنواعه والوثائق والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لا بد فيها من رضا المتعاقدين، وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود.
جاوبت الأسئلة.
عنده أربع نساء طلق، على أي من يقع
يقرع بينهم؟ نعم.
بسم الله. لو تنازلت الزوجة عن طيب نفس وعادت لم تشرك ولكن عادت في تنازلها عن المهر،
لا يحق لها ان تعود ما دام ابرأته وقبل الابراء، فلا يمكن ان تعود. ها؟
فطلب الله سبحانه منه البين.
من الممكن؟ مدعين. إيه؟ إلا اليهود تقول لا يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى تقول ما يدخل الجنة إلا النصارى، وأنتم يا محمد وأصحاب ما تدخل الجنة. ما هنكر. نعم
هل تجب على الصغار والكبار؟
على ايش؟
الصغار والكبار.
اي نعم، اذا كان الصغير له مال ورثه من ابيه او وهب له وله اقارب محتاجون تلزمه نفقتهم، لان النفقه في المال. نعم.
إذا رضي بعقد
فيه ظلم
أو
غرض
هل لا يقع؟
إذا رضي بالعقد فيه ظلم فلا عبرة برضاه، لأنه من شرط رضا الإنسان أن يكون موافقا لرضا الله عز وجل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شر. نعم. كيف نقول هو أحد المعاني التي أقدم وأنت تقول يحجم لها؟
نقول
الشيخ
كان
يعقد التسبيح بيمينه. يعني بعض الشيخ يقول هكذا، بعضهم يقول هكذا، بعضهم
يقول
هكذا. ليه مشكلة يعني؟ الأمر واسع. لكن عقد التسبيح في اليمين أفضل ولكن لا نمنع اليسار.
لا شيخ، أنا
طيب دروس الأصابع يعني مثلا اسمها مهي مشكلة، هذه سهلة سهلة، لكن الظاهر أنه يعقدها هكذا يضمها إلى راحته، وليس كما قال بعض الإخوان أنه يعد الأنامل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيكون سبحان الله والحمد لله أكبر في إصبع واحد، هذا خلاف ظاهر اللفظ. نعم. هذه مسألة كانت في الخاطر، لكن أكثر الأخوان اللي عندنا يحتاج هذا الجواب عليها إلى تفصيل، لذلك أضربنا عنها ذكرا وسنضرب عنها جوابا. تحذر بعدين. نعم.
الحكم إذا أراد شرع ولم يحج نرجع للعرض، ما نرجع للعرض يا شيخ؟
نعم.
هل نرجع للعرض؟
لا، فيما يتعلق بحقوق الناس نقدم العرف، ولذلك في باب الأيمان نقدم العرف على اللغة. في باب الأيمان أولا نبدأ بسبب اليمين قبل كل شيء بالنية إذا احتملها اللفظ، ثم بسبب اليمين، ثم بما يقتضيه العرف، ثم بما تقتضيه اللغة. المتعارف على الناس، لأن المتعارف على الناس إذا كان يخالف المعلوم من اللغة العربية صارت العربية اللغة العربية منسوخة الآن. عندنا مثلا الطلاق، إذا قال الرجل طلقت زوجتي، هذا الطلاق ما في إشكال في القرآن وفي اللغة العربية. إذا قال خليت زوجتي، هل هو طلاق؟ عند العامة لا شك أنه طلاق، ولهذا إذا تحدث يقول فلان خلى زوجته. هنا أخذت سؤال. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، من شك هل ترك خمس صلوات أو ست صلوات فاليقين هو الأقل والخمس، ولذا قلنا بأنه يقضي خمس صلوات. نعم. لكن هناك مسألة ثانية ويقين آخر وهو إبراء الذمة.
نعم.
وأن إبراء الذمة لا تكون بيقين إلا إن قضى ست صلوات.
إيه، لكن مسألة الذمة الآن غير مشكورة في السادسة. ها؟ الذمة الآن غير مشكوكة، غير مشكولة في الثالثة، في السادسة، لأن السادسة ما تيقن أنه تركها. نعم.
ما صحة هذه العبارة أن الشك لا يكون قبل العبادة ولكن لا يكون بعد العبادة؟
هذه مسألة في مسألة الشك. الشك لا يعتبر إذا كان وهما، يعني مجرد انقدح في ذهنه أنه أخطأ هذا لا يعتبر إليه، هذا وسواس. ولا يعتبر أيضا إذا كثرت الشكوك معه صار كل ما فعل عبادة من طهارة أو صلاة شك، هذا لا يعتبر إليه. والثالث إذا فرغ من العبادة فلا يعتبر إليه، إلا إذا تيقن بعد فراغه من العبادة أنه أخطأ فيجب أن يصحح الخطأ، فهمت؟ فلو سلم الإنسان من صلاته وانتهى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا لا يكتفي بهذا، انتهت الصلاة بدأت ذمته. وكذلك في الطواف، لو أنه بعد أن صلى ركعتين خلف المقام بعد انتهاء الطواف شكها الطاف سبعا أو ستا نقول لا تعتبر هذا الشك، لكن لو تيقن أنه لم يطف إلا ستا وجب عليه أن يكمل أو أن يستأنف حسب الخلاف بين العلماء في الموالاة في الطواف. انت على الأسئلة؟ محمد الوسيلة.
وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر أو تنقل الحقوق أو تغير الحال السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه، ويستثنى من هذا
قوله رحمه الله بغير حق، انتبه لها، يعني ومن كان بحق فإيش فهنا غير لاغ نافذ. نعم.
ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، فضابط ذلك إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق. فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة أو نحوها فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق.
المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر كرجلين بينهما بعير، فهذا لا يمكن ينقسم إلا بضرر، فإذا طلب أحدهما إفراز حقه من هذا البعير فلا طريق لنا إلى ذلك إلا ببيعه، وبيعه حينئذ يكون واجبا. نعم.
وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة فامتنع أجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيقه عن كفارته
رقيق
وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيق عن كفارته أو نذره فامتنع أجبر على ذلك، وأمثال ذلك كثيرة. القاعدة الثالثة عشرة: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه، وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان. فمن أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن. ومن الأسباب المتعمد،
وهذه القاعدة إنما هي في غير حق الله، أما في حق الله عز وجل فلا يستوي هذا وهذا، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. فالجاهل والناسي في حق العباد كالعامد والذاكر، لكنه ليس عليه إثم، وأما في الضمان فهو ضامن. فلو أن شخصا أتلف مال إنسان يظنه ماله وتبين أنه مال غيره فعليه الضمان. وكذلك لو نسي فأتلف مال غيره فعليه الضمان. طيب ولو أكره فعليه الضمان، لكنه يستوي مع المكره فيكون الضمان عليهما جميعا، لأن المتلف مباشر والمكره ملجئ. ومن ذلك لو أكرهه على أن يقتل شخصا معصوما وقال إن لم تقتله قتلته فقتله فالضمان عليهما جميعا، كلاهما يقتلان، لأن القاتل إيش؟ مباشر والثاني ملجئ. إلا إذا كان المكره كآلة فعلى المكره، إذا كان كآلة مثل أن يكون المكره نشيطا قويا فأخذ الإنسان شاله هكذا وضرب به الآخر ومات، فالضمان على من؟ المكره. ليش؟ لأن الثاني كأنه آلة ليس له أي اختيار. أما في حق الله سبحانه وتعالى فإنه لا ضمان على الجاهل ولا على الناس ولا على المكره، حتى في أعظم الأشياء ضمانا وهو صيد المحرم إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه ليس أو مكرها فليس عليه إثم ولا ضمان. أفهمتم؟ فلو أن الإنسان مثلا نسي واصطاد أرنبا وهو صائم وهو محرم فليس عليه شيء لأنه غير متعمد، ولو اصطاد صيدا يظن أنه ليس من الصيود المحرمة فتبين أنه من الصيود المحرمة فليس عليه شيء. نعم.
ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعمد عليه الضمان. ومما يدخل في هذا
يعني معناه أن الإنسان إذا كان عنده بهيمة فأتلفت شيئا وهو متصرف فيها يعني يقودها أو يسوقها فالضمان عليه، وكذلك إذا أخرجها ليلا فالضمان عليه كذا. نعم، لأنه جرت العادة أن أهل المواشي يحفظونها في الليل وأن أهل المزارع ينامون، أما في النهار فالضمان على صاحب البهيمة أو لا؟ على من؟ على صاحب الزرع، ما في ضمان. كذلك إذا أرسلها بقرب ما تتلفه عادة فإنه ضامن، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فلو كان إنسان مثلا يرعى إبله حول مزرعة وأهملها وأتلفت شيئا فعليه الضمان لأنه أطلقها بقرب ما تجذبه عادة. وكذلك الحيوان المعروف بالأذية كالكلب المعروف بعقل الناس وأذيتهم إذا أطلق فهو ضامن. نعم.
ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا أو خطأ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمدا، كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين
أموال، أموال بدل أقوال.
والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق فيه لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح.
فإن قال قائل قتل الخطأ فيه الكفارة، والكفارة لمن؟ كفر لمن؟ لله، ومع ذلك أوجبها الله عز وجل حتى على المخطئ. قلنا هذا مستثنى لأن الله تعالى بينه، فهو مستثنى من قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فإن قيل ما وجه الاستثناء وما الحكمة فيه، قلنا الاحتياط للأنفس، لأن أعظم نفس تزهق هي نفس الآدمي، فلا بد من الاحتياط لها. لأننا لو قلنا لا كفارة فربما يتجرأ متجرئ ويتعمد ويقول إنه أخطأ. نعم. القاعدة،
القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. الأمين من كان المال بيده برضا ربه أو ولايته عليه، فيدخل
القاعدة الثانية. أعم ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم.
الأمين من كان المال بيده برضا ربه أو ولايته عليه، فيدخل فيه الوديع والوكيل والأجير والمرتهن.
نعم.
والمرتهن والشريك والمضارب والوصي والولي وناظر الوقف ونحوهم، فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيدي.
هذا المعروفين عندكم، الوديع هو الذي جعلت عنده المال وديع ويسمي الناس أمانة، الوكيل هو الذي أمر بالتصرف في المال في حال حياته، الأجير الذي استلم العين المؤجرة، المرتهن الذي عند بيده الرهن، والشريك واضح، المضارب هو الذي أخذ المال من صاحبه يتجر به وله جزء مشاع من ربحه، الوصي هو المأمور بالتصرف بعد الموت، والولي هو الذي نصبه الشارع وليا على مال اليتيم، ناظر الوقف هو الوكيل على الوقف. نعم.
فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغير تفريط ولا تعد لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا، فالتفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب. ويستثنى من الأمناء المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له، ولو لم يفرط أو يتعدى، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات.
العارية أن تعطي شيئا لشخص ينتفع به ويرده، إذا تلف هذا الشيء، فالمشهور من المذهب أن المستعير ضامن سواء تلف بتعد أو تفريط أو بغير تعد ولا تفريط. والصحيح الذي اختاره شيخنا وغيره من المحققين أنه لا ضمان على المستعين إلا إذا تعدى أو فرط. نعم.
وأما من كان المال بيده بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع لغير عذر فإنه ضامن مطلقا. وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر، ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر، وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة.
قوله فلم يرده ولم يخبر به يعني أن الواجب أحد أمرين. مثال ذلك: رجل سقط على بيته ثوب جاره، ثوب الجار، أطرته الريح وأسقطته في البيت، فالواجب إما رده وإما إخباره. أما أن يقول لا أخليه إن جاء وإلا أبقيته فهذا حرام عليه، هذا تعدي. يجب عليه فورا أن يرده إلى صاحبه أو يخبره به. إذا كان شيئا خفيفا فليذهب به إليه، يؤجر على مشيه لإعطاه إياه، وإن كان شيئا ثقيلا فليخبره. أما أن يسكت ويقول الحاجة له متى شاء جاء فهذا غلط. نعم.
ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد المتعدية كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، ومباشرة الإتلاف بغير حق أو فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق. القاعدة الخامسة عشرة: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس: فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا. وهذا عام في كل حال على كل أحد، وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوهم، فيحرم على الجار أن يضر بجاره ولو أن يحدث بملكه ما يضره. وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب أو أحجار أو حفر أو نحو ذلك إلا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح:
لا ضرر ولا ضرار. لا بد أن نعرف الفرق بينهما. لا ضرر يعني أنه تجب إزالة الضرر سواء كان عن قصد أو عن غير قصد. ولا ضرار هو الضرر عن قصد، لأن ضرار مصدر ضار يضار ضرارا ومضارة، فهذا هو الفرق بينهم. فمتى حصل الضرر على الغير وجبت إزالته سواء بقصد أو بغير قصد. لكن المضارة أشد إثما، لأن الضرر مقصود، فيكون المضار أشد إثما من الذي حصل منه ضرر بلا قصد. ثم إن المضارة قد تكون في الأمور المباحة، يعني يباح الإنسان أن يفعل الشيء فيضار صاحبه به لأنه يحب أن يتضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. نعم.
وفي الحديث الصحيح من ضار
فيحرم على جار أن يضرب بجاره ولو أن يحدث بملكه ما يضره. يعني حتى لو كان الشيء الذي يضر جاره بملكه فهو حرام عليه مع أنه ملكه يتصرف فيه كما يشاء. ومن ذلك الفرج، إذا كانت الفرجة قريبة يطل منها من يمشي في الغرفة فإن الواجب أن ترفع أو تسد، وسواء كان الجار أتى بعد نصب هذه الفرجة أو قبلها، وسواء كان الجار ملاصق للجار أو بينهما سوق، ما دام يطل على جاره فالواجب أن يمنع هذا الضرر إما برفعها وإما بسدها. نعم. ما انتهى الوقت. ايه ما عندنا ساعة مضبوطة. ايه الآن لك السؤال. نقف على وفي الحديث الصحيح. مراد الشيخ حق غير الله، مراد حق غير الله، ولهذا ذكر الصيد المحرم ورجح أنه إذا كان عن غير عمد فلا ضمان فيه. نعم. إيه يضمن، يعني أعاره السيارة إلى بلد وتعدى ذهب إلى بلد آخر فعليه الضمان، أو أعاره السيارة قال له خذ هذه السيارة عارية ولكن لا تمشي إلا في الطرق المعبدة، فمشى في طرق غير معبدة فهو ضان. إيش هذا اللي ذكرت؟ هذا متعدي. أنا عرفته ليسافر بها إلى بريد وهو ذهب إلى الرياض، حرام عليه. نعم. ها؟ أي. طيب إذا قال لك ارفع الفرجة أو سدها، لكن هل تفهم انه راضي؟
هو اكيد هو كاشف لنفس الشيء، يعني كلها نفس الشيء.
اي ربما يرى الانسان بعيب نفسه ولا يرى بعيب غيره.
يفضل
الحسنه. اي نعم.
السؤال الثاني
شيء. سؤال واحد يكفي. في ناس يبون اسئله. نعم.
هل المعير ان يشترط الضمان؟
ان يشترط الضمان. اي نعم له ان يشترط الضمان، اذا قال انا اعيرك لكن بشرط ان تضمنها، اذا التزم بذلك فالمسلمون على شروطه. نعم.
لو استعار من منشار،
نعم منشارا
يقطع به خشبا فقطع به حديدا،
اي نعم
انكسر،
اي
هل عليه ضمان
ام لا؟ ما في شك عليه ضمان.
هو المؤلف يعني انه مستعير
كذا، اي هو مستعار أن مستعير لقطع خشب، وأنت الآن قطعت به الحديد، لا شك أنه متعدد. إيه نعم، يعني يريد من ذلك لو استعار منه منشفة قال سيأتيني ضيوف وأستعير منك المنشفة، المنشفة هذه مع التنشف بها تقطع خملها، هل يضمن؟
لا.
استعار منه دلوا او رشاء وترف الدلو بسبب اخراج الماء به او الرشا ما على شيء. السياره مثلا استعارتها منك وسافر الى مكه الكفرات سوف تتآكل لا يضمن لان هذا في مسائل كذا. نعم
أنا إذا تلفت في غير
مستعيرة
له أن
الشيخ
قال على الصحيح أنه لا
يضر. نعم وقصده في مسألة له على القول الصحيح وغير الصحيح على القولين جميعا. نعم
شيخ هذا يعني عنده بندقية يعمل بها صيانة وبيت في هذه البندقية ولكن بغير علمه.
إيش
بيت في هذه البندقية؟
بيت
يعني بات فيها ظرف بغير علم صاحبه فهو يصلحها ويفعل بها صيانة فانطلقت الإبرة فضربت الظرف فانطلق فضرب قتل شخصا.
انطلقت ايش؟
وهو يصلحها
اين
انطلقت الإبرة
وش الإبرة؟
الرصاص
الرصاص
التي تضرب الرصاص
نعم
فانطلقت الرصاصة فقتلت شخصا.
نعم.
وهو لا يدري
بهذا الظرف الموجود فيه. فعليه الديه وعليه الكفارة.
الآن ما يعلم شيء.
مباشر.
وما يعلم بالظرف
حتى. أي مباشر. أرأيت لو انقلب الإنسان النائم على شخصه وما أدري أنه نائم من جنبه واحد. يضمن ولا ما يضمن؟
يضمن.
يضمن. نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في أثناء القاعدة الخامسة عشرة وهي لا ضرر ولا ضرار قال وفي الحديث الصحيح من ضار مسلما ضاره الله ومن أشد أنواع الضرار مضارة الزوجة وتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق. فما قال
في الحديث ضار الله به أو ضاره الله المعنى الحق به ضرر فالمفاعلة بين الخالق والمخلوق يقصد بها ثمرته مثل قاتلهم الله ليس المعنى أن الله تعالى ند لهم يقاتلهم ويقاتلونه بل المعنى قتلهم وأهلكهم وكذلك ضار الله به ليس من باب المقابلة أي أن الإنسان يكون ندا لله عز وجل بل المعنى بل المراد ثمرته أي أضره الله. نعم
كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وكذلك مضارة أحد وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل أن الفعل مبني للفاعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما وكل ذلك صحيح.
ينبغي أن يكون صاحب الحق وكذلك القاضي إذا دعاهما للشهادة فلا يجوز أن يضارهما ويعنتهما وكيف شهدت ومتى ويسأل أسئلة دقيقة ينساها الإنسان فيحرج الشاهد ولهذا قال أهل العلم يحرم مضارة الشهود وتعنتهم أي أن يطلب عنتهم ومشقتهم بل إذا شهد قال أشهد أن فلان باع على فلان بيته، ما يقول أن تشهد أن الشروط تامة والموانع منتفية وأن البائع مالك وما أشبه ذلك، لا، يكتفي بما شهد فقط، لأنه أحيانا يكون شاهق النسي التفاصيل، وربما تأخذه ليس بالإثم ويقول إذا كان إذا لم تقبل شهادتي على هذا فأنا أرجع عن شهادتي، فهذا هو الحق. نعم.
ومن ذلك إضرار المورث والموصي، قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فكل ضرر أوصله إلى مسلم أو غيره بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن العبد منهي عن الضار والإضرار، فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان، بل لكل ذي روح بأي إحسان يكون، ودرجات الإحسان متفاوتة كدرجات الإساءة. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس. فأمره صلى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس.
نعم.
ظاهر عندنا خطأ هنا.
ما هو؟
قوله: فكل ضرر أوصلة إلى مسلم.
ها؟
فكل ضرر وقرأ أوصله إلى مسلم.
صحيح.
أوصلة.
لا، أوصله. نعم. فإذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا عام، لكنه يستثنى منه ما جاء في الشريعة من كون القاتل يقتل بمثل ما قتل به، لأن هذا من العدل. ولهذا رضى النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين، لأنه رضى رأس الجارية الأنصارية. أفهمتم؟ فمثلا إذا كان القاتل قد قتل هذا بالخنق، نقتله بالخنق، قد قتله بالصعق، نقتله بالصعق، لأن هذا هو العدل. وقد قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وأما قول من قال من العلماء إنه يقتص من القاتل بالسيف ولو قتل بغيره، فإنه قول ضعيف. كذلك يستثنى من ذلك ما جاء به الشرع كرجم الزاني. الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت، ومعلوم أنه لو أنه ذبح بالسيف لكان أهون عليه، لكن قتله بالرجم هو العدل، لأنه كما تلذذ جسمه كله باللذة المحرمة كان من الحكمة أن ينال جسمه الأذى، يعني ينال جميع الجسم. وقد يقول قائل: إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القتلة ليس معناه أسلك الأسهل فيها، بل معنى أحسنوها إيتوا بها على الوجه المشروع. وإذا قلنا بهذا المعنى لم نحتج إلى استثناء، لأن رجم الزاني قتلة حسنة لموافقتها الشرع، ولأن قتل الجاني بما قتل به قتلة حسنة لموافقتها للعدل. وهذا المعنى يحتمله اللفظ، وإذا كان يحتمله اللفظ وهو صحيح ولا يحتاج إلى استثناء وجواب كان أولى، فيقال: أحسنوا القتلة إيتوا بها على الوجه الشرعي. وكذلك يقال في إذا ذبحته. لكن الذبيحة لا أعلم شيئا إلا ما يظهر من اللفظ، بمعنى أن تذبحها بآلة حادة وتجهز عليها بسرعة. نعم.
القاعدة السادسة عشرة: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون.
نعم. مؤنثة.
قلنا نصحح.
يصحح. نعم.
العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل أن تعطي ما عليك كما تطلب مالك، والفضل هو الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. قال الله تعالى:
الإحسان الأصلي أن تعطي شخصا 100 ريال تبرعا. ومثال الزائد على الواجب أن يكون في ذمتك له 100 ريال فتعطيه 110، هذا إحسان زائد على الواجب. وهنا يجب أن نعلم أن الواجب هو العدل، وأن ما نسمعه من بعض الكتاب أن الدين الإسلامي دين المساواة فإن هذا غير صحيح. لا يوجد في القرآن والسنة الثناء على المساواة، ولا أن الدين الإسلامي هو المساواة، ولا أن الله أمر بالمساواة، وإنما أمر بالعدل. وأكثر ما يكون في القرآن من جهة التسوية هو نفي التساوي، لا إثباته. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح، هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي الذين يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والآيات في هذا كثيرة. وكلمة المساواة قد تكون حقا أريد بها باطل، قد يكون المراد بها تسوية الرجال بالنساء، وتسوية الأحرار بالعبيد، وتسوية المالك بالمملوك، وما أشبه ذلك. لكن العدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو المطابق للشرع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لا يوجد في القرآن والسنة الثناء على المساواة، ولا أن الدين الإسلامي هو المساواة، ولا أن الله أمر بالمساواة، وإنما أمر بالعدل. وأكثر ما يكون في القرآن من جهة التسوية هو نفي التساوي، لا إثباته. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح، هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي الذين يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والآيات في هذا كثيرة. وكلمة المساواة قد تكون حقا أريد بها باطل، قد يكون المراد بها تسوية الرجال بالنساء، وتسوية الأحرار بالعبيد، وتسوية المالك بالمملوك، وما أشبه ذلك. لكن العدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو المطابق للشرع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أفهمتم؟ هذه الكلمة شائعة بين الناس، أعني المساواة، ولكنها خطأ. وخير منها ما عبر الله به وهو العدل. نعم.
قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
الآن مثلا إذا أعطى الإنسان أولاده وعنده ذكر وأنثى، على رأي من يقول الدين دين المساواة، يتساويان. وعلى قولنا بالعدل يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال:
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا العدل. ولئن صبرتم، هذا الفضل. نعم.
وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
قوله وأصلح يعني أصلح في عفوه، أي كان عفوه إصلاحا. وهذا القيد معتبر في جميع النصوص الدالة على فضيلة العفو، وأنه لا بد أن يكون العفو مشتملا على الإصلاح. وأما العفو بلا إصلاح فإنه عجز وليس محمودا. ولهذا لو أن جانيا جنى على شخص، وهذا الجاني معروف بالشر والعدوان، فهل نقول الأفضل أن تعفو عنه؟ أجيب لا، لأن العفو عنه ليس إصلاحا. إذا عفوت عنه تمادى في شره. لكن لو حصل العدوان من شخص معروف بالاستقامة وعدم العدوان على الغير، ولكنها زلة وقعت منه، فهنا نقول العفو إصلاح. ومن ذلك ما يقع الآن في الحوادث، حوادث السيارات، يحصل الحادث من شخص معروف بالتهور وعدم المبالاة بالأنظمة وعدم المبالاة بالناس، فيرق له أصحاب الحق ويعفون عنه ويقول نحن عفونا عن الدية، فهل هذا خير؟ لا، ليس بخير، بل الخير أن يؤاخذ بالدية ويعاقب بالعقوبة بالحق العام، لأنه يوجد من الناس من يتهور. حتى سمعنا أن بعض المتهورين يقول أنا لا أبالي، أدي في الطبلون، هو في الطبلون ولا في الدرج، هنا أدي في الدرج. مثل هذا لا يستحق العفو، بل يستحق الردع من قبل الحق العام، ويستحق الأخذ بالحق من قبل أولياء المقتول. نعم.
فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ ما لك. والفضل
ما رأيكم لو أن إنسانا اعتدى عليك فشق الثوب، شق ثوبك، فهل تشق ثوبه؟ نعم. قال بعض أهل العلم تشق ثوبه، وقال بعض العلماء لا تشقه إلا إذا كان مماثلا لثوبك حتى تتعادل الفعلتان. أما إذا كان ثوب هذا الأول الذي شق ثوبه ثوبا رديئا لا يساوي 10 فلوس، والثاني ثوبه جيد يساوي 100 فلس، فلا يشق ثوبه. وقال بعض العلماء بل يشق، لأن المسألة اعتبارية أكثر منها مالية، المقصود الإهانة. ولأن صاحب الثوب الجيد إذا كان هو المعتدي فيعني ذلك أنه من أهل الغنى، والأول من أهل الفقر والحاجة، فيشق ثوبه لا من أجل أنه من جهة القيمة، بل من جهة الإهانة. وهذا القول ليس ببعيد. وبناء على ذلك نقول إنه يرجع إلى اجتهاد القاضي في هذه المسألة. إذا رأى أن يسلط المعتدى عليه الذي شق ثوبه على المعتدي إهانة له كما أهانه، فهذا جيد وهو من العدل، حتى وإن كان يساوي في القيمة أضعاف الثوب الأول. نعم. طيب والصفع، إذا صفعك نعم فاصفعه، ولكن مشكل هذا. نعم. لا، ما على الوجه، على الرأس، على الظهر. نعم. مشكل إن هذا الذي اعتدي عليه ربما ينتقم لنفسه، فتكون الضربة أقوى وأشد. في مشكلة هذه، وتحتاج إلى تأمل، أو يقال مثل للمعتدي عليه: وكل إنسان، وكل إنسان يصفعه كما صفعه. ويقال لهذا الإنسان: عليك بالعدل. نعم.
وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ ما لك، والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وأباح تعالى أخذ الحق من الواجد في الحال، وأمر بانتظار المعسر. انتظار
بانتظاري في أشكال
هي بانظار
ها
هي بانظار
هي هي الأصل انظار، لكن انتظاره حتى يعني يغنيه الله ماشي. إذا كنتم تقول لعلها، لا صحوني، لعلها انظار.
وأمر بإنظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. عندنا الهمزة تحت.
نعم،
الهمزة في
أن تصدقوا. نعم، وأن تصدقوا الهمزة فوق الألف.
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعها على وجه العدل، وندب إلى الفضل والاحتياط فقال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم
في الدين زائدة،
وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: وكتبنا عليه.
هذه الجملة وهذه الجزئية ينبغي أن تلحق في قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن الله تعالى قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، أي شق عليكم بأن تجعلوا طعام اليتيم من ماله وحده في إناء، وطعامكم في إناء، هذا فيه مشقة. فأباح الله تعالى أن يخلط مال اليتيم في الطعام والشراب وما أشبه ذلك مع مال وليه، لئلا يلحقه بذلك المشقة والتعب. نعم.
وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا العدل ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له، هذا الفضل. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
فالعدل. الآية كتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة، أن النفس بالنفس، فيؤخذ الكبير العاقل العالم الغني الشجاع بالطفل الراضع، لأنها نفس بنفس، ويؤخذ العاقل بالمجنون، يعني لو قتل عاقل مجنونا فإنه يؤخذ به، لكن لا يقتل المسلم بالكافر، هذا ممنوع، سواء كان الكافر معاهدا أو مستأمنا أو ذميا. لا يقتل المسلم بالكافر بأي حال من الأحوال حتى وإن كان معاهدا. العين بالعين يستثنى من ذلك ما لم تكن عين الجاني واحدة وعين المجني عليه اثنتين، فهنا لا تؤخذ عين الجاني. لماذا؟ لأننا لو أخذناها لأفقدناه حاسة من الحواس وهي البصر، وهو حين جنى على عين المبصر إنما جنى على العين دون البصر. لذلك قال العلماء في هذه الحال لا تؤخذ عين الجاني ولكنه يضمن الدية كاملة عن العين التي أخذها. الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، السن بالسن، ولكن لا بد من المماثلة. فلا تؤخذ الرباعية بإيش؟ بالثنية، بل رباعية برباعية، ثنية بثنية. الجروح قصاص، إذا جرح الجاني جرح مثل جرح، فإن تعذرت المماثلة رجعنا إلى الأرش. إذا تعذرت المماثلة فإنه يرجع إلى الأرش، يعني يقدر المجني عليه ويعطى مقدار ما نقص من الدية. وإذا قال قائل ما هو الدليل؟ الآية عامة، قلنا لقوله الجروح قصاص، وما لا يمكن المماثلة فيه لا يمكن القصاص فيه. نعم.
فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ومن فروع هذا الأصل،
القاعدة أن إذا تكلمت على آية أو شيء تقرأ ما بعدها مباشرة.
ثم قال تعالى،
وقال تعالى
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد
يعني من سبك تسب وما في مانع، ومن اغتابك فاغتبه، لكن بالمثل بدون زيادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما، ما لم يعتدي المظلوم. نعم.
أي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
الله. من قائل هذا؟ الله مقلب القلوب، فإذا أساء إليك فادفع بالتي هي أحسن، حتى إذا لو كان عدوا لك صار كأنه ولي حميم، أي شديد الولاية أو قريب. والقائل هذا هو الله. قد تأخذ الإنسان العزة بالإثم فيقول هذا لا ينفع الشيء ولا يمكن يعود وليا لي، فنقول اصبر وادفع بالتي أحسن وسيكون ما وعد الله به بلا شك. وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هل المراد أن الحسنات لا تستوي والسيئات لا تستوي، أو لا تستوي الحسنة مع السيئة؟ فيها قولان، ولكن الذي يظهر أنها لا تستوي السيئة الحسنة مع السيئة، ولا في قوله ولا السيئة زائدة للتوكيد، كما هي في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي والضالين. نعم.
فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ومن فروع هذا الأصل العبادات كالطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها مجزئ وهو الذي يقتصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم وهو العدل، ومنها كامل وهو الإتيان بمستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات وهو الفضل. وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وذلك أن العبد مملوك تحت أحكام ربه، ليس له من الأمر شيء. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا، وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق.
القتل ثلاثة أنواع: قتل بحق فلا يمنع الإرث بالاتفاق، وقتل عمد يمنع الإرث بالاتفاق، وقتل خطأ وفيه خلاف، والصواب أنه لا يمنع الإرث. الأول القصاص: لو كان عندنا ثلاثة إخوة فقتل الأكبر منهم الأصغر عمدا، فإن الأكبر لا يرث الأصغر، من يرثه؟ الأوسط. ثم إن الأوسط قتل الأكبر قصاصا من أخيه، فالأوسط يرث الأكبر أو لا يرثه؟ لأنه بحق. أما الخطأ فإنه لا يمنع من الميراث، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار ابن القيم، وهو الحق إن شاء الله. ومن ذلك ما يحصل في الحوادث الآن، حوادث الطرق، تجد الإنسان هو الذي يتولى قيادة السيارة ومعه أبوه أو أخوه أو ما أشبه ذلك من يرث منهم، فإذا حصل الحادث ومات، فإن قلنا بأن القتل لا يرث به القاتل مطلقا، قلنا لا ميراث لهذا القائد، وإذا قلنا إنه يرث به فهو الصحيح فإن له الميراث.
وكذلك إذا قتل الموصى له الموصي بطل.
وعلى هذا يكون مؤلف رحمه الله في قوله أو خطأ قد مشى على قول مرجوح عندنا.
وكذلك إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية، والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير.
الموصى يعني الذي أوصل الإنسان أن يعطى كذا وكذا، مثل أوصى قال: إذا مت فأعطوا فلانا 100,000، فتعجل الموصى له وقتل الموصى. لماذا؟ ليأخذ 100,000. نقول الآن بطلت الوصية، مالك ولا قرش، والآن حق عليك القتل لأنك قتلت عمدا. ونظير هذا من بعض الوجوه وإن أطلنا، لو أن الإنسان قطع أصبع امرأة ففيه 10 من الإبل كالرجل، وإذا قطع أصبعين ففيه 20 كالرجل، وإذا قطع 3 ففيه 30 كالرجل، وإذا قطع 4 ففيه 20، فيه 20، لأنها إذا زادت عن ثلث الدية المرأة صارت على النصف من دية الرجل. والأربعة كم فيها؟ من الدية 40 تزيد على الثلث فترجع إلى 20. ولهذا قال بعض السلف لما عظمت مصيبتها قلت ديتها. فإذا قال هذا الرجل الذي قتل 3 أصابع إذا قطع 3 أصابع وفيها 30 بعيرا قال بقطع الرابع من أجل أن تكون 20 بعيرا نقول مرحبا بك. الآن نقطع أصبعك الذي يقابل إصبع المرأة الرابع ونأخذ منك 30 بعيرا. نعم. وهذه مسألة من غرائب العلم. نعم.
لو كان هذا الأعور شيخ رجل شرير.
إيش؟
هذا الأعور.
نعم.
هذا رجل شرير.
إيش؟
رجل شرير.
نعم نعم.
ويقول طالما هو أعور يفتى أهل الناس أسن.
لا لا ما يجوز. الجروح العين بالعين.
الآن
يفقى
كله عشان يقول كله
مسرع. لا ما أجل. هو على كل حال فيها قول مسألة إن مية إجماعية فيها قول تؤخذ عين ويقال أنت الجاني على نفسك أنت الذي تعرف إن أنه سيقتص منك تؤخذ عينك المقابلة. نعم
شيخ. نعم بارك الله فيكم. في قوله تعالى لا الله
جهر
بسلوبنا قول إلا من ظلم.
نعم.
فهذا عموم قوله تعالى إلا من ظلم.
نعم.
يعني يحصل بين الناس مخاصمات وأمور كثيرة ويكون في هذا المظلوم يتحدث للناس بهذا الإنسان ماذا فعل به يعني من مضايقات في العمل أو نحو ذلك ويكون فيها كثير من الغيبة التي قد لا تكون غيبة في هذا الحال. فهل ما يقوله يدخل في هذا العموم؟
أما الآن ظاهر العموم يعني سواء بحضرته أو بغيبته ويحتمل المراد عند المنازعة والمخاصمة لكن الآية عامة. إلا أنه ينبغي أن يقال إذا كان جهره بالسوء شكاية أو نكاية. شكاية عند من يستطيع أن يأخذ حقه أو نكاية إذا سمع هذا بأن فلان يتكلم فيه أقلع فهذا لا بأس به. وأما لمجرد الغيبة فلا تجوز. نعم.
صور على قتل الرجل زوجته فهل
إذا
قتل الرجل زوجته
نعم
فهل مطالبة الأولاد بالقصاص
عقوب؟ سمعتم سؤاله؟ يقول إذا قتل الرجل زوجته فهل مطالبة أو أبنائه بالقصاص عقوق أو لا؟ هذه فيها كم بني على هل يقتل الوالد بالولد؟ والصحيح أن الوالد يقتل بالولد وإنما قلنا بذلك لأن هؤلاء الأولاد ورثوا الدم فلا يقتلون أباهم. لكن الراجح من الأدلة أن الوالد يقتل بالولد إذا علمنا يقينا أنه متعمد وبناء على ذلك لا بأس أن يقادم لكن يشار عليهم فيقال أنتم الآن فقدتم أمكم وإذا طلبتم بالقصاص فقدتم أباكم خلوكم تفقدون الأم وحدها أحسن. نعم.
السلام عليك. ذكرت في درس سابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الرجل أن يعيد صلاة الذي يسلم فرد الخبر أن يعيد صلاة.
نعم نعم.
حادث عين.
نعم.
فما شيخ متى نقول حديثنا حادث عين متى نسلم حادث
عين؟ إذا كانت المسألة مجرد فعل فهي قضية عين. القول لا يكون قضية عين لأنه لفظ عام من الأمة. لكن شخص معين أمرناه أن يعيد صلاة مثلا هذا يحتمل أن أمرناه لأنه ترك واجبا عليه أو فعل محرما. لكن لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذه ليست قضية عين هذا لفظ عام. فيبقى النظر هل النفي هنا نفي للكمال أو نفي للصحة. أكثر العلماء على أنه نفي للكمال والقائلين بأنه نفي للصحة يقولون هذا يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة كغيره من الواجبات إذا تعذر سقط.
شيخ حتى إذا كان شيخ هذا الفعل حديث أصلا في باب معين الحديث اللي هو فعل.
نعم.
أصلا في باب
إيه إذا كان حديث عن فعل. نعم. أو فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذهب بعض العلماء في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن استقبال واستدبار الكعبة حال قضاء الحاجة ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة، يرى بعض العلماء أن هذه قضية عيب، يحتمل الرسول نسي أو أنه يتعذر عليه أن يجعل الكعبة عن يمينه ويساره أو ما أشبه ذلك. لكن الصحيح في هذه المسألة أنه متى أمكن الجمع وجب. نعم.
ذكرتم أنه لا يجوز أن يضيق على الشاهد.
نعم.
وناقشته في وصف
الشاهد. نعم.
ولكن لا يجوز، والآن كثر الشهود السوء. فلا يجوز المتهم أن يناقش الشاهد أمام القاضي بإثبات إظلام شهادته.
هو على كل حال العلماء قالوا يحرم ولا يجوز، لكن إذا ظهر من الشاهد هيبة، إذا ظهر هيبة سواء عند القاضي أو عند الخصم فلا بأس أن يناقش، بل قد تجب المناقشة، فيقول مثلا الخصم اسأله يا أيها القاضي اسأله متى بعت عليه هذا وفي أي مكان. نعم يا سليم.
بين قتل الإنسان بيده عمد
للوارد المورد
أو
وكشوه
وحاد السيارة.
نعم.
عندي إشكال.
وش الإشكال؟
الإشكال إنه مباشرة باليد قتل
إيه؟
عمد صريح.
إيه.
ووقيت السيارة ربما يكون خطأ، ربما يكون جاي.
هو خطأ. وش ترى أنت؟ ترى أن صاحب الحادث يريث ولا لا؟
أنا أقول أسأل أهل العلم أن تنفذ
لك. لا أنت مش ترى كل يعرف.
والله يا شيخ أنا أسأل ما أستنشد ما
لا أنت تقول عندي إشكال. إحنا قررنا بارك الله فيك أن هذا يريث صاحب الحادث، أن القتل خطأ يريث القتل خطأ لأنه ما قصر، قررنا هذا. والشيخ رحمه الله ماشي على المشهور من المذهب ان القتل خطأ مثل العمد، لكن ذكرنا لكم من الصحيح خلاف ذلك. زال الاشكال الان؟ الحمد لله.
لكن كيف يعني يصير ان هذا من هذه حمل الخطأ وهو ما تعمل
ما حملنا حملنا قلنا يرث يرث الان مثلا اضرب لك مثلا حتى تعرف ان المساله يعني بعيده من الصواب القائلين بانه لا يرث. هذا رجل باق بابيه بار بأبيه من أحسن الأولاد، والابن الثاني عاق بأبيه أشد العقوق. البار بأبيه سافر به إلى مكة للعمرة وقدره عليه الحادث ومات الأب، وصار خلف الأب 100 مليون، من يرثه على القول بأن الخطأ كالعمد؟ الولد العاق. وهذا الابن البار الطيب الذي هو أشد الناس مصيبة بأبيه لا يرث. هذا إذا تصور الإنسان هذا القول وما يترتب عليه وجد أنه بعيد من الصواب. فالصواب أن الذي يمنع الميراث هو القتل العمد، وما كان خطأ فإنه لا يمنع من الميراث. قال ابن القيم حين ذكر حديث رواه ابن ماجه في هذا المعنى قال وبه نأخذ، ذكره في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كتابه إعلام الموقعين. الله أكبر. نعم استمر.
والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير، ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المفروض.
المدبر تعرفونه هو الذي قال له سيده عبد قال له سيده إذا مت فأنت حر، وسمي مدبرا لأنه يعتق دبر حياة سيده. نعم.
ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته
طيب في مرض موته المخوف إذا مات به وهذا معلوم من قوله في مرض موته، لكن من باب الإيضاح، فلو قدر أنه مرض مخوف ولكنه عوفي منه فإنها ترث. نعم نقولنا فإنها ترث والصواب فإنها لا ترث. نعم.
ومما يدخل
وأيضا قوله من طلق زوجته المراد طلاقا بائنا، من طلق زوجته طلاقا بائنا بخلاف الرجعية. نعم.
ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها الآية. ويقابل
بل هناك دليل أخص من هذا أنه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر لم يشربها في الآخرة. واختلف شروح الحديث في معنى هذا الحديث، فقيل المعنى لا يدخل الجنة، وقيل بل يدخلها ولكن يحرم من هذا اللباس ويحرم من هذا الشراب عقوبة له، ثم إن شاء الله تعالى عفى عنه وعاد إليه اللبس وعاد إليه الشراب. ولعل هذا أقرب للصواب، وذلك لأن من شرب الخمر في الدنيا فهذه معصية من الكبائر وهي تحت المشيئة، وكذلك من لبس الحرير. فالمهم أن كلام الشيخ رحمه الله أن من تعجل شهوات المحرمة في الدنيا فإنه يعاقب بحرمانها في الآخر، كالرجل يلبس الحرير فلا يلبسه في الآخر، ويشرب الخمر فلا يشربه في الآخر. نعم.
ويقابل هذا الأصل أصل آخر، وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. القاعدة
وهذا الأصل صحيح، يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
القاعدة الثامنة عشرة: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها
يعني إذا أتلف الإنسان شيئا وجب عليه ضمانه، فبماذا يضمنه؟ يضمنه بدراهم، يضمنه بأعيان، أواني، فرش، بماذا يضمنه؟ نقول المثلي يضمن بإيش؟ بمثله، والمتقوم بقيمته. نعم.
اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط، والمتقومات ما عداها. وقيل إن المثليات ما كان له مثل أو مشابه أو مقارن، وهو مقارب. وقيل إن المثليات ما كان له مثل أو مشابه أو مقارب، وهو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وقضى خيرا منه، ولأنه ضمن أم المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى. حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى فأعطاها صحفتها الصحيحة، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام. ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين، القيمة وحصول مقصود صاحبه. وعلى القولين: فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه.
طيب، الآن لو أن الإنسان كسر فنجان شاه لغيره، فهل هو مثلي أو غير مثلي؟ على القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله مثلي، لكن على الأول ليس مثلي، مع أن نجزم أن مماثلة الفنجال للفنجال أقرب من مماثلة صعبر لصعبر، لا شك في هذا. فالصواب ما ذكره الشيخ رحمه الله، ودليله واضح، وتعليله أيضا واضح. نعم.
وعلى القولين فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه، وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته. ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها، أو كانت يده متعدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته بقيمته وأشباه ذلك.
طيب، فإذا لم يوجد المثل فبالقيمة، وكذلك لو زاد المثل زيادة فاحشة فإنه يضمن بالقيمة، لأنه أحيانا يعدم هذا المثل بالكلية، وأحيانا يندر وجوده فيرتفع سعره ارتفاعا باهظا، فهذا يضمن بالقيمة. نعم. إيش؟ إيش؟
لكونه من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته ومكتوب إماتته.
إلى أمانته. الصواب أمانته.
القاعدة التاسعة عشرة: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. وهذه القاعدة غير التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمنا، التي يسمى لها ثمنا اتفق عليه
ثمن. نشوف ما يصح نجعلها يسمي.
نعم.
هذا يمنع منه قوله اتفق عليه المتعاوضان، فعلى أحسن يسمى لها ثمن.
وهذه القاعدة غير التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمن اتفق عليه المتعاوضان، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه. فيدخل في هذا البيع والإجارة بأنواعها. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد، رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد، لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها. وكذلك إذا
تعذر لكم الفرق بالمثال: رجل اشترى صاع بر من شخص، ثم أنفقه أكله، وتعذر معرفة الثمن لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري، كل منهما يقول لا أدري نسيت. فهنا نرجع إيش؟ إلى قيمة الصاع، ولا نقول للمشتري رد عليه صاعا، وذلك لأن الطرفين اتفقا على انتقال ملك هذا الصاع بإيش؟ بالمعاوضة، وأن الذي ثبت في ذمة المشتري قيمته، لكن تعذر معرفة القيمة فيرجع إلى قيمة المثل وقت العقد. لكن لو أنه أخذ الصاع وأنفقه على أهله، فهنا نقول يضمنه بإيش؟ بصاع مثله، لأنه لم يأخذه من صاحبه على سبيل المعاوضة. وبهذا يتبين أن هذه القاعدة غير القاعدة الأولى. نعم.
وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل. وكذلك
إن الأجرة معلومة من قبل لكن نسيت، وكذلك نقول في البيع. وأما إذا كان مجهولا من أول الأمر فالبيع غير صحيح والإجارة غير صحيحة، لأن من شروط البيع والإجارة العلم بالعوض. نعم.
وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو
نعم
أو
كيف؟
وكذلك لو كان الثمن
أو الأجرة, الأجرة
محرمين
نعم
أو
فيهما
وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما جهالة.
هذا التمثيل فيه نظر، لأنهما إذا كان محرمين فالعقد غير صحيح، وكذلك إذا كان فيهما جهالة. والظاهر أن هذا من المؤلف سهو رحمه الله. وإذا قلنا إنه إن العقد لا يصح فإننا نرجع إلى ضمانها كضمان المتلفات، كضمان المتلفات المثل بمثله والمتقوم بقيمته.
ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل، والله أعلم. القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذرت علينا ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها، والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر، قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. ومن كان
المفقود هو الإنسان الذي انقطع خبره فلم يعرف له حياة ولا موت، كسفينة غرقت ومات أناس وبقي أناس، صاحبنا لا ندري هل هو من المفقودين أو من الموجودين، لأنه ربما فقدناه الآن لكنه مثلا سبح في الماء ووصل إلى الشاطئ، وكذلك في معركة، وكذلك في مهلكة. المهم أن المفقود هنا ليس المال المفقود بل صاحب المال الذي انقطع خبره فلا يعلم له حياة ولا موت. هذا ينتظر فيه كم؟ فيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه ينتظر فيه حسب اجتهاد الحاكم، وإذا قلنا بهذا صار يختلف باختلاف الأشخاص.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3